بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: كما حملته على الذين من قبلنا؟ معنى كما حملته ما هو؟ يعني يعود على الحمل أو الإصر، الحمل أو الإصر. كما حملته أي حملا مثل حملك على الذين من قبلنا، أو إصرا كالإصر الذي حملته من قبلنا. والحمل يرد في القرآن على وجوه. نعم، ومنها نعم طيب، تكليف مثل حمل التوراة. طيب، ما معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ نعم، كيف يعني؟ يعني عندك
ذكر أهل العلم عدة أقوال، أرجحها القول الأول كلام القول، وهو: لا تحملنا ما لا طاقة لنا على حمله من التكاليف الشرعية والكونية، وهذا عليه جمهور المفسرين.
طيب، أحسنتم. بمعنى لا تحملنا أي ما يصعب علينا ويشق من الأعمال الشرعية والكونية. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في هذا، هذه الكلمات أو الجمل فيها الدعاء بثلاثة أمور سبق تفسير كل منها من حيث المعنى اللغوي: العفو والمغفرة والرحمة، ولن نتحدث عن معانيها كثيرا لأنها وردت على معاني سبق ذكرها، ولكن نذكر ما يخص هذا الموضع من جمع هذه الكلمات، وهي العفو والمغفرة والرحمة. ذكر أهل العلم قولين في الفرق بين هذه الكلمات: القول الأول معنى واعف عنا أي تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات، تجاوز عما قصرنا فيه من الواجبات. واغفر لنا أي تجاوز عما اقترفنا من السيئات، وارحمنا أي تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور. هذا الفرق الأول. هل ظهر الفرق الأول؟ العفو والمغفرة، أن العفو عما حصل من تقصير في الواجبات، والمغفرة عما حصل من تفريط أو اقتراف وارتكاب للسيئات. وأما الثاني فما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقال: واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوئ أعمالنا، وارحمنا أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء، المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء. الأول أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، والثاني أن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، أن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، الثالث أن يعصمه فلا يوقعه في نظيره، أن يعصمه فلا يوقعه في نظيره، أي في مثل ذلك الذنب. هذه ثلاثة أشياء يحتاج إليها المذنب. هذه الفروق التي ذكرها أهل العلم صحيحة، الفروق صحيحة ومعتبرة. ثم قال سبحانه وتعالى: أنت مولانا، أنت مولانا. هذه الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، وكلا الاسمين المبتدأ والخبر معرفة. وهناك قاعدة عند علماء البيان والبلاغة والمعاني، يقولون إن الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر. الجملة المكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة تفيد الحصر، وكأن المعنى لا مولى لنا إلا أنت، لا مولى لنا إلا أنت. ومعلوم هنا أن كلا من الاسمين معرفة. أنت ضمير وهو من أقسام المعرفة، ومولانا مضاف. والمولى في لغة العرب بل وفي النصوص الشرعية يأتي لعدة معان ذكرها أهل العلم. المعنى الأول المعتق، والثاني المالك، والثالث الرب، والرابع الناصر، والخامس القريب، والسادس الصاحب، والسابع المعين، والثامن المنعم. هذه معان وغيرها حتى أوصلها بعضهم إلى نحو 10 وقيل 14 معنى. فإذا وردت لديك هذه الكلمة فلا تجزم بمعنى واحدا إلا إذا نظرت في السياق، لا تجزم بمعناها إلا إذا نظرت في السياق، وهذه قاعدة شرعية في الألفاظ اللغوية. اللفظ المشترك، اللفظ المشترك معناه الذي يدل على عدة معان، هو لفظ واحد يدل على عدة معان، لا يجزم بمعنى من معانيه إلا بحسب السياق أو ما يدل عليه. وهنا المولى اسم من أسماء الله عز وجل، وقد ورد في مواضع من القرآن، منها هذا الموضع أنت مولانا، ومنها قوله سبحانه نعم المولى ونعم النصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقد اشترك هذا الاسم مع اسم آخر من أسماء الله في المعنى في بعض المعاني، واختلف أو افترق معه في بعض. فمن الأسماء التي تقارب هذا الاسم في المعنى الولي، فالله عز وجل من أسمائه الولي. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وهو الولي الحميد، وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذان اسمان يدلان على معنى مشترك، معاني مشتركة، وهذه المعاني تضمنت أمرين. الأمر الأول من الولاية، والولاية هي المحبة بكسر الواو، الولاية بمعنى المحبة. والمعنى الثاني، والمعنى الثاني الولاية بفتح الواو وهي النصرة، هنالك الولاية لله الحق. هذان معنيان يشترك فيهما الاسمان، اسم الولي واسم المولى، إلا أنه يفترق في معنى ذكر الفرق بعض أهل العلم. فما هو هذا الفرق بين المولى والولي؟ قال أهل العلم إن الولي هو الذي تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك، بتدبير حالك وحال غيرك، وهو يتضمن الولاية العامة. أما المولى فإن معناه من تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدائد، وهذه هي الولاية الخاصة. فالمولى يدل على الولاية الخاصة، والولي يدل على الولاية العامة، والفرق واضح. بمعنى الولاية العامة تكون لجميع الناس، ولاية عامة أو ولاية عامة، وأما الثاني فإنه يكون لبعض خلقه دون بعض. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر معنى العفو والمغفرة والرحمة في قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ تفضل. التقصير في فيما حصل من تقصير في الواجبات، التجاوز عما حصل من ارتكاب السيئات، والرحمة التوفيق لما يستقبل بأن يجنبه الله عز وجل السيئات، و يدعوه إلى الواجبات. طيب، ذكر معنى آخر. نعم، فيما بينه وبين الله. طيب، العفو والمغفرة فيما بينه وبين العباد، بحيث لا تظهر مساوئه. نعم، والرحمة ما سبق. طيب، ما معنى قوله تعالى: أنت مولانا؟ المولى، نعم، هي تفيد الحصر، أي لا مولى لنا إلا أنت. طيب، والمولى يأتي لعدة معاني. طيب، أحسنت. فمعنى الجملة أنت مولانا أنت ولينا وناصرنا، وقيل أنت سيدنا ونحن عبيدك. أنت مولانا، أنت متولي أمورنا، هذه ثلاث معان فاضبطوها. الأول: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا. الثانية: أنت سيدنا ونحن عبيدك. الثالثة: أنت متولي أمورنا. هذه معاني لكلمة أو جملة أنت مولانا. وقد وردت كلمة الولي والمولى في القرآن على معان ووجوه كثيرة، نذكر بعض ما ورد من معانيها في القرآن الكريم. المعنى الأول: تأتي كلمة ولي أو مولى بمعنى الولد، كما في قوله سبحانه وتعالى عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا أي ولدا. وتأتي كلمة ولي بمعنى الصاحب، قال سبحانه وتعالى: ولم يكن له ولي من الذل صاحب. وقال سبحانه: فلن تجد لهم أولياء أي أصحاب ينصرونهم. المعنى الثالث القرابة، كما قال الله عز وجل: كأنه ولي حميم، قريب وفي. وقال سبحانه وتعالى: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، أي قريب عن قريب شيئا. وتأتي بمعنى الرب، قال الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا، أي أتخذ ربا وإلها معبودا. وقال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أربابا من دون الله. وتأتي بمعنى العون، والنصر، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي معين وناصر الذين آمنوا. وقال سبحانه: فإن الله هو مولاه، معينه وناصره. وتأتي كلمة ولي ومولى في القرآن بمعنى الآلهة، قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي آلهة. وتأتي بمعنى العصبة من الناس، كما في قوله سبحانه وتعالى: إني خفت الموالي من ورائي. وقال سبحانه: ولكل جعلنا مواليا، أي عصبة، لكل جعلنا عصبة يحصل فيه التوارث. هذه العصبة يحصل لها التوارث وتسمى عصبة. وقال أيضا مما ورد من المعاني: الولاية في الدين، الولاية في الدين بمعنى المحبة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أحبة. وتأتي بمعنى المولى الذي تعتقه، يعني العبد الذي يعتق يسمى مولى. قال الله عز وجل: فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يعني الذين اعتقتموهم، يسمى العبد إذا اعتق مولى. وتأتي لمعان أخرى، هذه جملة منها. ويكفي أن تعرف أيضا معنى كلمة أو جملة أنت مولانا، ما معناها يا عبد الرؤوف؟ لها ثلاث معانيات: أنت ولينا وناصرنا، أنت سيدنا ونحن عبيدك، أنت متولي أمورنا. أحسن. قال سبحانه وتعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاء هنا في قوله فانصرنا للتفريع، يعني فبولايتك الخاصة لنا انصرنا، والنصر والنصرة بمعنى العون، النصر يأتي بمعنى العون. وقد ورد في القرآن الكريم على أمرين اثنين. الأمر الأول نصرة الله عز وجل للعبد، والأمر الثاني نصرة العبد لله. بكل ورد القرآن، فالأول منه قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ومنه قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا النصر من الله عز وجل للعبد، وهو يقتضي الإعانة والتوفيق والتسديد. الأمر الثاني نصرة العبد لله عز وجل، أن ينصر العبد ربه، وفي هذا يقول الله عز وجل وليعلم الله من ينصره من ينصره، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ونصرة العبد لربه تبارك وتعالى تكون بالقيام بحقه سبحانه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. بذا يكون العبد قد نصر ربه، ينصره في نفسه، فلا تتغلب نفسه على مراد الله وطاعة الله. ينصر ربه حين يتغلب على شيطانه، فلا يغلبه شيطانه على طاعة الله ومراد الله. ينصر ربه بأن يتغلب على هواه، فلا يغلبه هواه على مراد مولاه. نعم، تلك هي نصرة العبد لربه تبارك وتعالى. فانصرنا، نصرة عظيمة لله سبحانه وتعالى. وإذا تحققت من العبد نصرة الله، أنه نصر الله، يحقق الله عز وجل له نصره وحفظه وعونه وتسديده وتوفيقه. قال فانصرنا على القوم الكافرين. كلمة القوم تأتي في غالب مواضع القرآن لتشمل الرجال والنساء، وأحيانا تأتي لتخصص بالرجال فقط، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فبدأ بالقوم وجعل كلمة القوم خاصة بالرجال، ثم ثنى بالنساء. لكن هذه تكون أحيانا تأتي كلمة القوم بمعنى ماذا؟ بما هو خاص بالرجال. وفي الغالب والكثير أن تأتي كلمة القوم لتشمل الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، وقوله الكافرين المراد به عموم الكفار، عموم الكفار من يهود ونصارى ومجد وغير ذلك. وكلمة الكافرين هذا الأصل إذا دخلت ال على اسم الفاعل الكافر أنها تكون أو تدل على الكفر الأكبر، تدل على الكفر الأكبر. نعم، والكفر ما معناه؟ معناه لغة التغطية والجحود، التغطية للشيء. كفر البذر أي غطاه بالتراب، كفره أي غطاه. وسمي الكافر كافرا لأنه يغطي الحق، لأنه يغطي الحق ولا يظهره ولا يستظهره ويستبينه. أما المعنى الشرعي لكلمة الكفر فإنها تدل على أنه جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جحد بعضه، جحد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو جحد بعضه، هذا هو الكفر الذي ذكر في النصوص الشرعية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر معاني الكلمات للآيات الأخيرة من سورة البقرة، وسنذكر ما تيسر من المعنى الإجمالي لهذه الآيات. هذه الآيات فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أولا بملكه الواسع، دل على ذلك قوله سبحانه: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل أظهر لنا عظمة ملكه، وذلك من وجهين: الأول ملكه للسماوات والأرض وخضوع كل منهما له سبحانه. فالسماوات مع عظمها والأرضون مع عظمها أيضا، الكل خاضع لله عز وجل، يتصرف فيه رب العالمين كما يشاء. ولذا لما أمر الله عز وجل السماوات والأرض بعد خلقها قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أي معا وجميعا أتينا طائعين، طائعين لا مكرهين. هذه السماوات وهذه الأرض على ما ذكر في هذه الآية. الجانب الثاني أو الوجه الثاني الذي يدل على ملك الله عز وجل الواسع العظيم، أن ما في السماوات وما في الأرض كله تحت قدرة الله وملكه وتصرفه، فهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي دبر ما يحتاج إليه من في السماوات ومن في الأرض من مصالح دينية ودنيوية، هو سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الجميع تحت تصرفه، الجميع ملك له، ولذا يشرع للمؤمن عند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي كلنا ملك لله عز وجل، ليس لنا أن نتصرف في ملك الله كما نشاء، بل كما يشاء هو سبحانه وتعالى. إنا لله، كلنا لله، كلنا ملك له سبحانه وتعالى. والخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه جملة عظيمة ينبغي تأملها، وهي ترد في القرآن كثيرا: لله ما في السماوات وما في الأرض. وأحيانا يصرح بالملك، بأن المراد باللام هنا هي لام الملك، ولله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ثانيا، أخبر سبحانه وتعالى عن اطلاعه الواسع، أن ما يبديه الإنسان وما يخفيه يعلمه الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تظهروه، تظهروا ما في قلوبكم، أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله عز وجل هو المطلع على كل خافية، ولا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكثيرا ما يرد وصف الله عز وجل بأنه عليم بذات الصدور، أي ما تخفيه القلوب وما تكنه الصدور الله عز وجل مطلع عليه. وأن الإنسان إذا أسر أو أخفى كل ذلك عند الله سواء، أسر أو أخفى، لا يظنن بأنه إن أسر أن ذلك يغيب عن الله عز وجل ولا يظهر لله، كلا. قال الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء. عند الله عز وجل سواء، فليس على الله عز وجل ظلمة ونور متفاوتة، لا، ولا سر ولا جهر متفاوت، لا، الكل عند الله سواء. وهنا يقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول الله عز وجل مبينا دقة علمه الواسع: والله بكل شيء عليم. بكل شيء، دقة كانت دقيقا أو عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى. السر أن يسر الشخص لأخيه، وأخفى منه ما يكنه في صدره مما لا يبديه لأحد. الله عز وجل يطلع على ذلك. وذكر هنا، أخبرنا أنه يحاسب على التصرفات الظاهرة والخفية. التصرفات الظاهرة والخفية، يحاسب الناس عليها. لكن هذه الآية نسخت في شأن ما يقع على القلب، ما يطرأ عليه، نسخ الحكم وعفي عما يقع في القلب من دون تعمد أو عمل. ثم ثالثا أخبر الله عز وجل عن مغفرته وعذابه، الجمع بين الاثنين أمر مهم ليتنقل المسلم في حياته بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. فيغفر لمن يشاء، المغفرة قد علمنا معناها، يستر الذنب ويتجاوز عن صاحبه، لكن من هم الذين يشاءهم الله عز وجل؟ هذا راجع يفسره أو راجع إلى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك يغفره الله عز وجل، ما دون الشرك يغفره الله، أما الشرك فلا يغفره الله عز وجل. وهذه المغفرة لما دون الشرك، لما كان أقل، لما لم يكن شركا، يكون لمن يشاء الله من العباد، لمن يشاء الله من العباد. فليس كل من وقع في ذنب أو معصية دون الشرك يغفر له، ولكن الأمر إلى الله عز وجل، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وإذا شعر المسلم بمثل هذا الأمر كان عليه أن يأتي أسباب المغفرة ويجتنب أسباب العذاب. فالله عز وجل يغفر لمن يشاء لمن أتى بأسباب المغفرة، ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له مغفرة. رابعا أخبر الله عز وجل عن قدرته الشاملة التامة الكاملة، فقال سبحانه وتعالى: والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، بل كل الخلق تحت قهره وقدرته وتصرفه. مهما بلغ العبد من القوة فإنه ليس بشيء أمام قوة الله عز وجل وقدرته، ضعيف، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف. فلما يظن نفسه قديرا بقدرة أكبر مما هو فيه، أو بقوة أكبر مما هي فيه؟ فالله عز وجل هو القدير على كل شيء. وينبغي استشعار مثل هذه الأسماء التي تدل على عظمة الله عز وجل، على عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، كبر ذلك الشيء أو صغر، كان جليلا أو حقيرا، فالله عليه قادر، الله عليه قادر. وكم ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وكذا أيضا بهذه الصيغة: والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فليتوجه المسلم طالبا من الله عز وجل العون على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يقدرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى هنا وبارك الله فيكم.